ورد في الحديث سبب قول هذا الحديث ان رجلا نادى اخر يكلى بأبا القاسم فقال يا أبا القاسم بلاد فاعلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لبيك قال لم اعلق لشان راس واحد ثاني. فقال حين يجب تسموا باسمي ولا تسموا بكنيته. فقال لك إذا لا هو السبب وقد زال السبب بموته صلى الله عليه وسلم. إلى حين يجب الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فحيث وجدت العلة وجد الحكم وحيث انتفت العلة انتفى الحكم وقد انتفت العلة لأن الحكم يذهب وراء العلة. ده كلامهم. لذلك قالوا لا نرى ذاتا أن يكنى الرجل بأبي القاسم. وعليه فقد يتكلم بها جماعة من العلماء والمحدثين من أشهرهم من الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وابن عباس أيضا أشهر يعني اثنين مشهورين بكنية أبو القاسم الإمام سليمان بن أحمد الطبراني والإمام ابن عباس رحمه الله صاحب التاريخ الكبير اللي اسمه تاريخ دمشق تبع منه 65 مجلدا حتى الآن وهو يقدر في نحو 100 مجلد. ومنهم من قال بل يبقى النهي على ما هو عليه وهذا هو مذهب الشافعية رحمه الله شرح الشافعية. فكنيته اسم لا إشكال عليه ممكن تتسمى به كنيته عليه هذا الإشكال. فمن كرامة الرجل أن تناديه بكنيته أو تناديه بلقبه لا تناديه باسمه. فالأعراب كان يأتي الواحد يقول يا محمد فقال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تحب تنادي تقول يا محمد زي ما أنت بتقول لغيرك محمد لازم تعظمه. إما تناديه بكنيته تقول يا أبا القاسم وإما تناديه بلقبه تقول يا رسول الله. روى قال يا محمد زيادة في تعنية أمره على أساس أنه هي أعراب من الجهال. قال أقدرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. وهذا الحقيقة الدرس توافق مع خطة الجمعة من جهة الكلام على التوحيد. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هنقف بقى مع كل فرد من أفراد الأعمدة دي وقت أهم وقت في الموضوع كله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ايه ان تشهد؟ قال تعالى عالم الغيب والشهاده. يبقى الغيب ضد الشهاده. الغيب ما غاب عنك والشهاده ما تراه بعينك. عالم الغيب والشهاده ان تشهد ان لا اله الا الله. الشهاده هنا هي الرؤيه او كانها الرؤيه. وهذا يرسلنا مباشرة إلى آخر الحديث كما قال أخبرني عن الأحكام. قال أن تعبد الله كأنك تراه. هي دي الشهادة أن تعبد الله كأنك تراه. ولما جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني يا رسول الله. قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. فهل يستطيع رجل منا أن يقوم قلبه على مشهد من مشاهد العصيان ويراه أحد؟ لا يستطيع ولا يقوى قلب إنسان أن يقوم بالمعصية وأحد يراه. ولذلك يحرز نفسه إذا أراد أن يعصي يغلق الباب والشباك ويأمن نفسه ويعرف المواعيد إنه الكل يسعى على المعاد ولا الكل في الملاهي ولا الكلام ده ويحاول هو يعني المشكلة ساعدة. لا، أنت تعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه. يعني إذا اعتقدت أن الله يراك وقام قلبك لهذا المشهد، لا يمكن يقوى قلبك على العصيان البتة. مش معنى تشهد لا إله إلا الله يبقى خلاص نقول لا إله إلا الله، لا، دي مش معنى الشهادة، هي كلمة قلتها قلتها. والشهادة يشترط فيها العلم والصدق، يشترط فيها العلم والصدق. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى لا بد أن تشهد بحق وبعلم. يبقى تحقيق معنى الشهادة أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى يراك. في بعض إخواننا ممكن يكون التزم وأخذ شكل الالتزام الظاهر، لكن عنده بلايا قليلة لم يستطع أن يتخلص منها حتى الآن. فهو قلل الذنب، كان يفعله جهارا أو كان يفعله سرا، زي التدخين مثلا. بعض الناس مبتلين بالتدخين، تشوفه تجده متسنن، وترى لا يترك في المسجد الصلاة، وترى رجلا منافحا عن السنة. ولا نقول أنه بهذه المعصية لا يحب الله ورسوله، فإن محبة الله ورسوله قد تجتمع مع العصيان، كما في البخاري وغيره أن رجلا جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فقال: فمنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بالعصا. فقال له رجل: لعنك الله. فقال: لا تعن الشيطان على أخيك. بعض الفضل حديث في ذلك الصحيحين قال: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. والحديث الصحيح برضه حديث مالك بن الدخشم لما واحد لمزق وقال يعني ان هو التوجد المنافقين، قال: انه يحب الله ورسوله. الانسان قد يحب الله ورسوله ويجتمع في شعبه من شعب المعاصي، يعني يقع معصيه ويحب الله ورسوله، لكنه حب غير سام، حب غير سام. اذ لو احب الله عز وجل لما استحيا ان يبالغ خلق الله بالعصيان ثم مارس العصيان من خلف جدار. لهذا عظم نظر الناس. فكلمة أشهد أن لا إله إلا الله ينبغي أن يقوم قلبك بمعنى الشهادة كأن الله يراك. فإذا وصلت لهذا المعنى، إذا حققت معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، يعني وأن تشهد أيضا أن محمد رسول الله نفس المعنى، أن تشهد كل حديث يأتيك عن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أنه هو الذي يأمرك وأنت واقف أمامه تشهده وتبصره وتنظر إليه. فقال لك: ما لا يروق على ذلك؟ قال لك: اذهب فطلق امرأتك وانتقي من مالك. لو اني مثلا رجل ثقه ولم تجربوا علي كذبا وقلت لكم، وانا اعلم الصحيح من الضعيف، وقلت لكم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت حديثا لم اصححه انا، انما اجمعت الامه على صحته، ما انا الا مبلغ. فقلت لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، وقلت لك حديثا، لماذا لا تبادر الى فعله؟ نحن لن نحقق معنى الشهاده في الاتباع. ما هو الفرق بين ان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه افعل، وبين ان يقول لك احد اصحابه او اتباعه افعل؟ وهل وجوده عليه الصلاة والسلام بنفسه شرط في البلاغ؟ لقد كان يرسل أصحابه إلى الآفاق بدعوة الإسلام، وكان يقاتل الذين لا يستجيبون لدعوة الإسلام على لسان فرد من أصحابه، وكان يصدق صاحبه فيما ينقله، كذبوا رفضوا اطاعوا. اذا قال ان هؤلاء ردوا الاسلام يرسل اليهم ادفعوا الجزيه، فاذا رجع صاحبه وقال ابوا ان يدفعوا الجزيه جرد الجيش وذهب ليغزوهم بخبر واحد. ولا نعلم ان واحدا من الذين ارسل اليه في الافاق قال لاحد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يشترط ان ياتينا بنفسه، ما قال احد هذا الكلام، انما تقوم الحجه بالمبلغ. وقد نقل ابن القيم رحمه الله اجماع الامه على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليه وبعد مماته الى سنته، ولا يعلم سنته الا العلماء. فيا قال العالم يفعل كذا، فما الذي يصدك عن الاتباع؟ لو اني قلت لك، وهذا المثال دائما اطرحه وطرحته في هذا المسجد اكثر من مره واطرحه لعائلتك، كل مره اطرحه كنت اجد له نتيجه، فلعل برضه لما نطرحه الان نجيب نتيجه مع الذين كفروا في الايام الماضيه. لا شك انه قد يوجد بيننا من ابتلي بربح خاتم الذهب او جبله الذهب. فالنبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح راى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده. فلما قام الرجل قال له بعض الناس خذ خاتمك انتفع به، قال ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. يعني هو لو اخذه لن يلبسه ولكن تنتفع به، لكنه عظم الامر واستعظم كيف يلقي النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم على الارض ثم يتناوله، كما قال ابن عمر وفعل: ايؤكل الغراب؟ فقال: من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ شوف يا اخي الحساسيه بتاع الصحابه، عندهم حساسيه مفرطه بسبب الاتباع. من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله فاسقا؟ لان التسميه قد لا يؤخذ منها تحريف، لكن اسم الفاسق وقع على الاذن ثقيل. والرسول عليه الصلاه والسلام علم الصحابه هذا الامر، الحساسيه المفرطه للكلمات الكلام، فكده الاذن من حق انسان ذوق رفيع على اعلى درجات الذوق المثل اللي درس السنه دراسه حقيقيه دراسه مستفيضه عنده حساسيه. شوف لما يوجد تسمين ابنك غلامك رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا ولا اثارا، حتى اذا قيل اثم هو قال لا. المستمع لا يقصد، ولكن يستبشع في قول المتكلم، لا يقصد ولكن يستبشع اللفظ يوجد المستمع. يعني يقول في رباح، يقول له ما فيش رباح، كانما نفى الرباح عن البيت، حتى اذا قيل اثم هو قال لا. شوف الحساسيه مفرطه، مع ان المتكلم ما يريد، لكن رفع مستبشعا اللفظ يعني في اذن المستمع. فليجي هذا يغلق الباب. يعني شوف مثلا الست اللي يقول لها رجل فلاح وبعدين دخل عليها زعلان خالص، فيقول له انت زعلان ليه؟ قال لها الحمار مات. قالت له هو تخليتك علينا بمش حمار. هي طبعا انا اظن الصوت بالمعنى اللي انت تحس عليه لما تقول تخليتك عليه بمش حمار مثلا، صوته يعني ما يهمكش فداك. ولكن هي ما قصدت، ولكن كيف وقع اللفظ مستبشعا في اذن المستمع؟ فيوم الصحابه ينفعل للمساله دي، يقول كيف من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ فقال الرسول عليه الصلاه والسلام، الصحابي لما هو لما الخادم الصحابي هذا من فاهم الان، لو انا سالت اي مبتلى بهذا البلاء العظيم وقلت له توهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الان موجود هو الذي يكلمك، وقال لك يا فلان لم تلبس خاتم الذهب انزعه، انا سالت سؤال تنزعه ولا لا؟ انا ما اظن واحد على الاخر كل انذار. فلماذا يماطلون معنا مع الجنين؟ ليه وتعبنا؟ ليه والواحد يعذر قصيده طويله عريضه ويجيب كلام وحبش ومش عارف كل الكلام ده وعمال يجيب الكلام والاشعار ليه؟ لماذا لم يحقق معنا اشهد ان محمد رسول الله؟ اشهد من الشهاده كانك تراه. لا، اذا وصلك امره عليه الصلاه والسلام توهم انه هو الذي يحذره، فيقوم هذا يعينك على ان تعظم امره. فاذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لم يفعل الصحابه رضي الله عنهم ضربوا اروع الامثله في الاتباع بسبب الحب. وجيت دائما نزلنا على الحب، وارجو اخواننا ان يرجعوا مره اخرى الى ما قلناه قبل ذلك واحنا بنتكلم عن جيل التمكين في اول تفسير سوره القدر، وتكلمنا عن الانتماء وان الانتماء هو اساسه الحب، وتكلمنا عن الحب في عده خطب، لان الحب هو الباعث على الفعل. الحب هو الباعث على الفعل. انت محب يبقى تدافع. يبقى الذي لا يحقق معنى اشهد ان لا اله الا الله فلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك يا اخي انا هعمل مشكله، هعمل مشكله، وبعدين انا بلبس البدله لان بيعرفوني وبتاع، فلما يعرفوا ان انا لابس البدله فاخذ ما تقدر تكون كمان. في بعض الناس بكل ادب يقول هذا الكلام المتهافت كانه دون جوان ماشي وكله بيتحدث عليه فعايز يضم كده ان انا يعني مرفوض. ها طيب ليه بتفضل؟ نقول له لا انا كنت بتفضل غلط. لا ليه؟ لان المشكله مش انك كنت بتفضل ولا تلبس اي معنى اخر، المشكله ان الدبله نفسها ليست من شرعنا. الدبله في اصطلاح نصراني مع هم كده اصطلحوا عليه، حطها في ايده اليمين يبقى لسه خاطر، بعد ما يتكون بشر الشمال هيدخل لك الشمال بقى، عشان كده انا حاططك الشمال وقاعد بقى وخذلك. فده تقليد نصراني ليس من ديننا، فلا يجوز انك انت تلبس الدبله اصلا رجالا ونساء، لا خاصه ولا غير خاصه، دبله لا، لكن البس خاتم. البس خاتم وخذلك. الخاتم زينه الاصبع، الخاتم ده نوع من تزيين الايه؟ نوع من تزيين الاصبع. تلبس فضه، تلبس ماس، تلبس الماس وخذلك. اي معدن من المعادن النفيسه ممكن تلبسها، لكن ذهب لا، الذهب بكل درجاته وكل الوان لا، الذهب الابيض الذهب الاصفر كل مسمى الذهب يكون يكون ذهب حقيقي يعني. يعني في بعض الناس قد يسمي شيء بغيره، زي الناس مثلا اللي يجيب لك على مثلا القماش الشوك يقول لك حرير، يقول لك عايز رجال بالجلية حرير، ده مش حرير، هذا ليس الحرير المنهي عنه، ولكن احنا سميناه زورا حرير. بعض الناس يقول لك طيب انا البس الماس وهو اغلى من الذهب، يقول له مفيش مانع مفيش مانع، ما انت عندك السوق اللي هو 100% اغلى من الحرير، السوق اللي هو 100% اغلى من الحرير، ومع ذلك اشهر على لبس السوق الغالي ولا تلبس الحرير الطبيعي وان كان ادون منه في السعر. ليه؟ لان الذهب عصب الدنيا ولا النص به. يقول يا جماعه الاتباع باعثه الحب. إذا لما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظم. إذ فاتك هذا التعظيم وأبوك لم يعلمك هذا التعظيم فعلمه ولدك، علمه ولدك. إذا أنت قمت بجزء مما عليك، الولد امتداد لك، وكل ما الولد يكون صالح عمرك بيطول. تعرف الولد الصالح يقول له الله يرحمك ويرحم والديك، والولد الملعون يلعن ويلعن ابوه. يبقى ابوه ميت وبيستجلب الولد اللعنات عليه، يستنظر اللعنات على ابوه، والولد الصالح يستجلب الرحمات. فالولد الصالح هو الامتداد لك، انما الولد الفاسد انت من يوم ما مت ما خلفتش، انقطع اثره. يا نوح انه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح، مش ابنك، ابنك هو امتداد لك، الولد الصالح هو ابنك. إذا أنت تبتدي تدرب ولدك على تحقيق معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا لا تعظم ربك سبحانه وتعالى فإذا ذكر الله رفعت صوتك للثناء على الله. مش فاهم أنك أنت تصبر على نفسك فضة رعدة وفضة خشوع وإحباب أمام الولد، لأن الولد عينه مثل الشجرة المسجلة. الله جل جلاله تبارك اسمه ترفع صوتك كده إذا أصبحت البيت يسمع. يجي الولد انت بتنادي يا رب، قل له يا ابني بس ربنا ذكرك انا عظمتك وقرتك. اذا ذكر الله ولا شك كده فتجي يا ولد لماذا لم تفتح وتعظم الملك كبير؟ قول الكلام ده حماس. الولد اول ما يطلع بقى واخد على طول عليه ان الله جل جلاله خلاص بقت صعب عنده كده. ليه؟ لان الذكر كده بالصوت العالي يبقى ليه حفاوه حفاوه. يعني مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من اضر البر ان يحفظ الرجل ود ابيه. قلنا بقى اللي ضيعوا بقى اصحاب ابائهم يسمعوا الحديث ده وسيدي نفذوه. ان اضر البر ان يصل الرجل ود ابيه، صاحب ابوك وكان دايما يجيله، اضر البر انك تروح له بعد ما ابوك يموت وتقضل وتقضل معك هدايا كده ولو اي شيء تقضل معك هدايا تدل على الفرحان. فلما انت تكون بقى في حياة الأبيه رجل معين او اثنين او ثلاثة اذا وصلوا البيت الولد بقى يفرح ويقابل هؤلاء بالعناق والساع وقولوا الكلمة اللي درجة عن العام احنا زرنا النبي. زرنا النبي دي معصوبها ان مفيش اغلى منه، عايز يعني يقول مفيش اغلى منه فبشغل منك. طبعا فيه تحفظ على هذا التعبير، لا نقول لا نقول لحسن زي ما فيه ناس تدخلنا متنبئين كذبا، لا لا يجوز قول هذا الكلام، ولكن هو ده مرده وان كان من المسترشع في اللفظ، لكن هذا لا يحل ذكره. فلما انت ترى اداك يعظم احد اصحابه يشغل تعظيم هذا الصاحب عندك طول عمرك، وهذا الصاحب ياخذ قدره بقدر ما كان يقوده في حياة أبيه. إذا أنت لا تعظم ربك عز وجل، وإذا ذكر أو عثرت نفسك وتثني عليك شوية، لا ارفع صوتك وهلل وكبر وامر أولادك أن يرفعوا صوتهم ويكبروا ويهللوا وهو صغير يسمع كلامك. أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يا أخي قد تدركك العبرة أحيانا وأنت صادق فيراك ابنك فيرمق هذه الدمعة منك، فيرتق بين الدمعة وبين ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم أو بين ذكرك لربك فتؤثر فيه. قال مالك رحمه الله: كنا نأتي ربيعة الرأس، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، شوف مالك الجهة، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه، بكى حتى نرحمه. المحبة جدي كل ما تذكره بحبيبه عين، وهو دائما البكاء في اللقاء واخشى الفراق، وفي الفراق للاستياق. طول ما حبيبه بعيد يعيط وقته يقابله، اول ما يجي يعيط عشان هيمشي. هو دائما البكاء فيه زياده وبهاله. فالجماعة دول اللي كانوا معظمين للنبي صلى الله عليه وسلم ومحققين معنى كلمة أشهدوا، يعني لما يسمع الكلام يقوم يتخيل على طول النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامه وهو كأنه أحد الصحابة وبيتلقى الأمر وعايز يشرف نفسه. هل يغادر على طول كده ونفذ الأمر ولا يتوانى ويكتم؟ لو هو مضطهد دايما إنه الرسول صلى الله عليه وسلم موجود أمامه ممكن يبكي إذا الحديث مس أو تار قلبه. يبقى الولد ممكن ابنك يربط بين الجمعة وبين الشهادة فيقوم هذا يعظم المسألة عنده. وبعض الناس أراد أن يعلم ابنه حب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا بني من أغلى إنسان على الأرض؟ قال: أنت يا أبي.
غير متعلمين اللغة
أراد أن يعلم ابنه حب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له يا بني من أغلى الناس؟ قال له أنت يا أبي. قال له لا، أغلى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر أمرا ينبغي أن يطاع، أي حد في الدنيا يخلفه يقول حاجة غير اللي يقولها تسمع كلام مين؟ قال له اسمع كلام الرسول. قعد يكرر عليه الكلام. ابنك زي ما قلنا قبل ذلك لا يستوعب معنى اللفظ كاملا. اوعى تقول اول ما بتقول له بالكلام ده يبقى الولد خلاص هضم 100% ان الرسول اغلى واحد وانه ينبغي الا يخالف الكلام ده. لا، هو اخذ من كلامك على قدر فهمه هو، على قدر فهمه هو. يخلفك بعد ثانية واحدة ما تقولوش يا دي انت بتعاندني، لا، ما قصد ان يعاندك، ما فهمتش. هو عقله لم يستوعب من الكلمة الا عشر الكلمة واسم شرط خلاص كده. فإذا انت محتاج ان كده تكرر الكلمة مرة واثنين وعشرة الى مئة كل يوم يقول يا ابني اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اغلى واحد لخلفه، لا، لو حد خلفه في فعل مين يقول له فعل الرسول، كل يوم يقول له الكلام ده. غير الرجل مدة بقى طويلة يقول له الكلام ده كل يوم كل يوم كل يوم لحد ما الولد حفظه. فأراد أن يختبر الولد يوم وعزيز بتقوله بقى يديره على فأراد أن يعلم أن يعلم الولد ويعلم أن يستوعب أم لا. فجرح صاحبه طبق الباب قال له اطلع قول له غير الشمس. بعد ما كان علمه ان الكذب حرام وان اللي يكذب الرسول يزعل منه وان 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 يحفظ المساله دي. واحد خبط على الباب قال الولد كله بين الشرك واخد بالك. الولد على طول طلع عنده بين الشرك خلاص مش ممكن يكذب ابوه. ليه؟ لان ابوه حاضر امامه. الولد بيشهد اباه، هو ده معنى الشهاده بقى، يشهده شيخه بقى ويخشى ان يوقع العقوبة به. طالما شاهد وبالمقدور ان يوقع العقوبة فممكن يوقع العقوبة. فقال له ابويا مش هنسى. فعرسول الرجل طلع بسرعة ونادى صاحبه وفهموا الموقف. قال له الولد قال الواقع انا بدربه على كذا 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 وكنت وشيره كذا فحبيت اختبره على كان علمه. وبعدين رجع الولد للولد قال له انت قلت لغاية انا مش هنا ليه؟ قال له ما انت قلت له كده. قال له مش انا قلت لك قبل كده ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيحبش الكذب وان الرسول لما يقول ما تكذبش وانا اكذب تسمع كلام مين؟ قال له اسمع كلام الرسول وحفظه واخد بالك؟ قال له اسمع كلام الرسول ما تقولوش بقى على بقى تسمع كلام مين؟ واخد بالك؟ لا، ما تكرهش الولد، ما تعقوش في الطاعات في مقتبل العمر عشان يقرن بين الشرط والطاعة ونكره الطاعة على طول. أحد المدرسين والمدرس إشكاله إنه عايز ابنه يكون الأول على المدرسة. كل مدرس كده عنده المسألة دي، هو بيدرس العيال وبيحس الولد المتفوق في الفصل. فالمسألة دي مستقرة جواه مهما تقول له وإن ملكات الولد والولد ظروف وإن الزكاة متفاوت ومش عارف إيه أبدا ما يقبلش، لازم يعرف على الأول يعرف على الأول. ففي مدرس عايز يلبس بنت الحجاب والبنت مش عايز تلبس حجاب أبدا. أما قال لها إيه؟ قال لها كانت تستمتع بيها. قال لها شوفي بقى لو ما طلعتيش الأولى على المدرسة أقسم بعزة الله لبسيتك الحجاب. ده النكد ده. إيه النكد ده؟ يعني اذا ما طلعتش الاولى على المدرسه هنعاقبها ونلبسها الحجاب. تربيه ايه دي؟ لما يحصل البنت عندها بقى انطباع ان الحجاب عقوق تطلع تكرهه من قلبها. غلط. ما لا تقرن العقوبه بالطاعات وانت بتعلم الولد، انما يوم يصير للولد اهليه الثواب والعقاب عفوا اذا اصبح يخي. ليه؟ لان المعاني هتكون مستتمه عنده. تقول له ما تعملش دي هو كبير 15 20 سنه تعملش دي خلاص فهم فهم اللفظ معنى اللفظ 100% او المفروض يكون فاهم معنى اللفظ 100%. لكن ولد صغير لما تقول له ما تعملش دي هو فهم منها 10%. 90% في اللعب اللي هو عايز يلعبه، وهي صغر ذهنه وصغر حجمه الاستيعاب والكلام ده. اول ما يكون له اهليه عقله على قدر الاستيعاب، لكن كل ما الولد صغير ما تعقبوش، اقلل من العقوبه والولد صغير وحفزه دايما. يعني في مسجد مفتتح بجانبنا خلوا فيه سنه جميله قوي، في الدولاب بتاع المسجد حاطين كيس شوكولاته وحلاوه والكلام ده. فامس فقط لقيت اولاد ناس من جيراني ما يدخلون المسجد، ما يدخلون المسجد، دخلوا المسجد مره خدوا حلاوه كل يوم بالجنب. فقعدت اتكلم مع الامام شويه كده والاولاد قاعدين، الناس خلاص مشيت واحنا قاعدين، احنا بنقول قاعدين ليه؟ انا ما اعرفش كده. فمحدثي كنا ثلاثة، محدثي قال لي الإمام كده هيزور حلاوة اليوم الواحد. إيه قصة الحلاوة دي؟ قال لك كل يوم بيجوا عشان ياخدوا حلاوة. يا أخي نسجل هؤلاء الأولاد منزلة المؤلفة لقلوبهم. قال لقلوبهم ده ربنا عز وجل فرض فهما في الزكاة للمؤلفة لقلوبهم. يعني أنت مثلا في راجل مش ملتزم وأنت عايز ملتزم، قال له كلامك معاه وشخصك غيرك وفضلت تكلموه، انما رجل فقير انت عارف تبص مثلا هو لو زوجه هي يقول لك لا ابدا ما خدش وبتاع، فيعمل المساله بطرق هديه ويكسر الحاجز النفسي اللي بينك وبينه عن طريق الحديث، والهديه عظيمه. انت تاخد القميص ده وتقول له انا بصراحه يعني ايه عمال ادور في دماغي كده مين اللي نزله الهديه الجميله، فبصراحه انت خطرت على بالي كنت جاي لك الهديه. مش هيرفضها جزاك الله خيرا، لا سيما هديه وفقط حاجه، واخد بالك؟ تبقى نعمل هديه الحاجه فعند الشيء خلاص، المره الجايه يبقى ياخد كمان هديه، المره الثالثه اخد التسجيل دول عن الولاده ومش عارف ايه الكلام ده. بعد ما تديله جنبيه ولا بتاع وتقول عليه يلا افلامنا عشان نخلص اهو، هيقول لك لا، عمره ما يقول لك لا، لحتى يعمل بجنبيه حتى تسوء مثلا. فانت خلاص تاخد المساله كده على طول، خليك تاجر كويس بفتح، شغل فلوس اكثر مكان فيه ارباع حط فلوسك فيه. يبقى انت معاك قرشين مشغلهم 1000 جنيه مثلا، عاملهم صدقه جاريه. 1000 جنيه دول بيجيبوا لك مثلا 20 جنيه في الشهر، يبقى ال 20 جنيه دول هنتعاهد فيهم اسره من الاسر، يتفضل ندي 20 في 20 في 20. اول ما نلاقي الاولاد التزموا على الطريق والاب التزم نسيبهم. ليه؟ لان هو بعد ما يدخل المسجد كتير ويتعود على المسجد فيستنكر بينه وبين نفسه اللي هو يخش المسجد. ان الصحابه الذين كانوا ياخذون سهم المؤلفه في قلوبهم استنكفوا ان ياخذوه بعد ذلك، فقال قائلهم والله لا اخذ على الاسلام اجرا، لانه اسلم الاول عشان ياخذ فلوس، بعد كده استنكف ان ياخذ اجر عمل الاسلام وحسن الاسلام. فجزء من المساله يعني كيس بقى حلاوه بثلاثه جنيه يخلي الاولاد يقولوا ان احنا كلنا نصلي يا بلد. القصد ان الولد الصغير، الولد الصغير كل هذه الاشياء بتنقضع عينه. فانت بقى من تعظيمك لله ورسوله ورفع صوتك بالثناء على الله ورسوله، الولد يرث المساله دي يرثها. فاذا عطل يصير بقى يسوي جواه معنى كلمه اشهاد لي، هذا اذا عجزت انك انت تحققها اتفرط ابوك في تربيتك، يبقى لا يفوتنك هذا مع والدك. يبقى تقيم الصلاه، تؤتي الزكاه، تصوم رمضان، تحج البيت، كل ده مبني على معنى اشهد. طب في جماعه بيروح يحج لكن لم يحققوا معنى كلمه اشهد. شفت ناس بعيني على جبل الرحمة في يوم عرفات بيدخنوا سجاير، ونفس الخيمة بيشربوا جوز. شوف واحد قاعد في يوم عرفة، يوم عرفة اللي هو الله عز وجل بيباهي بقى الملائكة بأهل الجنة أتوني شعثا غبرا ضحيئا، بيشرب سجاير في عرفة، والتاني بيشرب جوز في الخيمة. لم يحقق معنى كلمة أشهده الحج بقى عنده كده. في الفندق لما حجيت أول مرة مع الشيخ الألباني حفظه الله، وإحنا طالعين من باب الفندق فلقى واحد مصري والمطروة لمضة،
أعلم الله ما بسنة أدون قدم بيشرب الدواء بيد الشمال. فالشيخ قال فلان أو يا شيخ لا أذكر رب شيخ رب مشهور في بيد الشمال، قال له ده دواء هو الدواء يعني فوق الشمال، قال له ده دواء. الشيخ ضحك حتى نصبه ضرع وقعت الإجابة ده دواء. فلما يقول له إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشربن أحدكم بشماله ولا يأكلن بشماله، إن الرشيد قال له الحديث لا يشربن أحدكم بشماله ولا يأكلن بشماله فإن الشيطان يدعو بشماله وفي شماله، فهو قال لا تداوى لا أكل ولا شرب. واخد بالك؟ يبقى خلاص خارج من الحديث، شوف التقييد ده يبقى خارج من الحديث. واخد بالك؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار. فيقول لك أنا ما باكلوش لكن هحرقه. ها؟ الظاهرية الجامدة على الرب زي ما ابن حزم بيقول، يقول لك لو حرقوا ما يقعش تحت الآية، لكن لو كلوا يقع يروح كده. ما الفرق بين الإحراق وبين الأكل؟ ما كله إسلام. هو القصد بكده لا تدرك مال اليتيم، لكن تدلو إذا أنت حرام عليك في حرام يبقى مش حرام. فلما لما يقول له رسول الله كذا عليه الصلاة والسلام يقول له ده دواء، مفيش أبدا حد من الصحابة على الإطلاق كان ممكن يقع في هذه المسألة. فكل مخالفة في الفعل يأتي بها المكلف سببها أنه لم يحقق معنى كلمة أشهد التي تفيد الشهادة والحضور والنظر، سواء كان في شق الشهادة الأول أشهد أن لا إله إلا الله، أو في الشق الثاني وأن محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. طيب احنا نجيب عن بعض الأسئلة لكل مرة نحوش، فنجيب إجابات مختصرة إن شاء الله. يقول سائل وشيعة أن كتاب الروح مدسوس على الشيخ الإسلامي بن القيم رحمه الله ثلاثة، صحيح الجواب؟ لا، لكن بعض العلماء المتأخرين قالوا أن ابن القيم صنف هذا الكتاب قبل أن يلقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فبعد ما لقي شيخ الإسلام ابن تيمية تنقحت كثير من أفكاره وآرائه. وعليك دائما إذا علمت أن هذا الكتاب متقدم عليك بالمتأخر من كتب العلماء، لأن يكون في مذهبه الأخير ومتأخره بتكون محررة تبعا يعني نمو علمه مع الأيام والمطالعة. الله يسأل سائل عن صحة حديث الوعاء يغتسل للعفف ويسأل عما رواه. روى هذا الحديث ابن مفجوع لا رضي الله عنه. ابن مفجوع هو ايه راوي هذا الحديث؟ الوعاء يستغفر للعفف، هذا حديث مشروع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله.
انه بغرسك باليمين وبعمل كل حاجه بالشمال، هل انا خلفت حلو عنه؟
حاول لك استمنع حسين يطلع سبب، حاول لك ان شاء الله تبقى مكانك.
يقول سائل ما حكم الشرع في الدروس الخصوصيه؟ الدروس الخصوصيه يا جماعه كثر عنها القيل والقال، وتكلم مفصل القوانين ليس الفقهاء، مفصل القوانين هم الذين افتوا بحرمه الدروس الخصوصيه. انما الحكم الشرعي ان الدروس الخصوصيه جائزه ومالها حلال ولا اشكال فيها بالشرط الاتي. الشرط ان المدرس يتقي الله عز وجل ويدخل يشرح الدرس في حصته كما يعني كما ينبغي له ان يشرح، واذا خرج منه التلميذ معلوم لا يذكرها عنه ولا يحتكرها ولا يحجبه، واذا خرج التلميذ ان يعيد الدرس ثاني او معلومه ثاني اذا وافق ذلك وقتا في الحصه فينبغي عليه ان يفعل. فاذا فعل المدرس ذلك وجاءه الطالب بعد ذلك وقال أريد أن تعطيني درسا، فالمسألة بتدخل في باب الإيجار. واحد أتاني ليستأجر وقتي الذي صار منك أستريح فيه وأعطيه لأولادي وانتهى وقت العمل الرسمي، فجاء رجل يستأجر وقتي وجهدي مع أولادي كيف لا أؤجره؟ فإن أنا أجرته وأخذت في مقابله مالا جاز بالاتفاق، ولم تكن إجارة لا مكروهة طبعا أن تكون محرمة، بل هي إجارة صحيحة لا إشكال فيها، ولكن بالصادق الذي في الله. الله أعلم. يقول سائل: هل للرجل عزة؟ الرجل هل له عزة مثل المرأة؟ ايه نعم الرجل له عزة، لكن عزة اعتدارية، يعني ليس للرجل عزة كعزة المرأة، ولكن له عزة اعتدارية، بمعنى انه يمنع من زواج بعض النساء الى ان ينتهي الامر. كأن مثلا يكون متزوجا بأربعة نساء وطلق امرأة في هذا اليوم، فإنه لا يحل له أن يتزوج امرأة غيرها حتى تنقضي عدة المرأة الرابعة، لأن المرأة لسه على عصمتها، خلاص كده؟ يبقى هذا الرجل يمنع من الزواج. يبقى دي يعني لو تزوجنا يعني في الأرض وقلنا أنها عدة، وقدرت هتكون عدة إيه اعتبارية. وكذلك إذا تزوج الرجل بامرأة وحيدة، ها؟ فالرجل غلبان له امرأة واحدة، ماشي؟ ربنا سبحانه على كلنا وياك. الرجل ده طلق امرأته، ماشي؟ لا يجوز له أن يتزوج أخت امرأته ولا خالتها ولا عمتها في العز، خلاص؟ وقف بقى على المثال دي. إذا من قال أو من وجد في كتب بعض أهل العلم أن الرجل له عدة، يعني عدة اعتبارية، بمعنى أنه يمنع من أن يتزوج صنفا من النساء لوجود عدة، إذا زالت العدة يوم يتزوج. ده معنى قول القائل إذا كان قراءة الكتاب أو سمعها أن الرجل عدة. الله أعلم. ما حكم أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله؟ يجوز على أرجح قول العلماء أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، وليس الاستثناء شكا في الإيمان خلافا للمرجعة الذين يقولون إن الاستثناء في الإيمان يدخل في ورش. وقد قال الله عز وجل عن الأمر المحقق، قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ولم يكن الاستثناء هنا شكا في دخول المسجد الحرام، بل كان أمرا متحققا. الله أعلم. سمعنا من بعض طلبة العلم ويعني نفس يعني جواب هذا السؤال، نفس الكلام بهذا الجواب عن هذا السؤال، يقول: سمعنا من بعض طلبة العلم يقولون على لسان الشيخ عبد العزيز بن باز أن الشيخ الألباني يتساهل مع بعض الرواة وتساهل في التحكيم والتصحيح والخصوص في تحكيم الحديث الضعيف، ويقولون الشيخ بن باز ينصح بتعقب تحكيمات الشيخ الألباني للحديث، فما رأيكم في هذا الكلام؟ فنقول: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ونقول أيضا: من الذي ما ساء فقط ومن له الحسنى فقط؟ وأقول ثالثا: إن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من أشد الناس تعظيما وتوقيرا للشيخ الألباني، وحدثني بعض أكابر أصحاب الشيخ بن باز أنه كان في مكة في مجلس يضم الشيخ بن باز والشيخ الألباني، فأبى الشيخ عبد العزيز بن باز أن يدخل قبل دخول الشيخ الألباني وقدمه، وقال: إنما ينبغي أن يدخل أهل الفضل، قدم أهل الفضل. ودخل الشيخ بن باز مرة في بيت بعض الشامئين للألباني الذين لا يحبونه وينتقصونه في دروسه العلمية، فالشيخ ابن باز حفظه الله نزل ضيفا على هذا الرجل، وانا اعرف طبعا لكن لا اسميه، فالشيخ ابن باز كان يعلم ان هذا صاحب الدار يحط على الشيخ الالباني، فدارت مناقشات علميه في بعض الاحاديث، فالشيخ الالباني قال لصاحب الدار: عندك ارواء الغليل؟ ارواء الغليل ده كتاب الشيخ الالباني حفظه الله في ثمان مجلدات
خرج فيه احاديث منار السبيل شرح الدليل، وهو كتاب في مجلدين مختصر في الفقه الحنبلي، كتاب منار السبيل في الفقه الحنبلي مختصر. الشيخ الألباني خرج احاديث هذا الكتاب واثار الكتاب وحكم عليها بالصحة والضعف او ما يناسب ما يناسبها في 8 مجلدات. فالشيخ الألباني قال لصاحب الدار: عندك انواع الغليل؟ قال: نعم. قال لها تهود. ماذا قال الشيخ الألباني هذا الحديث؟ فاستنطقه كلا شانئه، هو الذي يقول صحاح الألباني يقول صحيح، ضعاف الألباني ضعيف، حسن الألباني حسن. وهذه طريقة ممتازة، طريقة ممتازة. الشيخ ابن باز حفظه الله رجل تقيه الناس، تقيه الناس، ومن أعز الناس لسانه. وأنا لا أعلم أحدا يعظم الألباني في المملكة السعودية كتعظيم الشيخ ابن باز. لا أعلم أحدا يعظم الشيخ الألباني في السعودية من العلماء الكبار كتعظيم الشيخ عبد العزيز ابن باز. إنما قدمت بهذه المقدمة حتى لا يتأكل أحد على أسباب الشيخين، ويقول الشيخ ابن باز برد على الشيخ الألباني ويبين أن هم بيتناحروا برد على بعض. لا، الشيخ الألباني ليس معصوم، إمام أهل الحديث. سئل الشيخ ابن باز، ولم أسمع هذا منه مباشرة إنما حفظت عنه، عن الشيخ الألباني قال: لا أعلم أحدا تحت أديب السماء أعلم بالحديث من الألباني. وهذه شهادة حق. أعلم الناس بالحديث في هذا الزمن هو الشيخ الألباني، على رغم أن تشانئه. ولكن ليس معنى أنه هو أعلم الناس أنه لا يكون له زلة أو لا يقال في حكم يحكمه. لا، بل الشيخ الألباني لما طبعت كتبه الجديدة في السنة الصحيحة مثلا، طبعت كلها طبعة جديدة، رجع عن بعض أحكامه التي حققها من 30 سنة. حديث تنبيه انه ضعيف، رأى انه صحيح، صحيح رأى انه ضعيف، ضعيف رأى انه حسن، حسن رأى انه ضعيف، ضعيف رأى انه منكر، منكر رأى انه موضوع، الى اخره. تغيرت المراد. هو نفسه يقول يعني حتى لا يظن احد ان ده خطأ مطبعي، لا اجمد اذا وجدت شيئا يغير حكمي. انا لا اجمد، ولي اسوة في السلف من العلماء الذين كانت تتغير احكامهم، لا سيما الامام احمد بن حنبل. الشافعي له مذهبان، القديم والجديد. يقول: قال الشافعي في الجديد، قال الشافعي في القديم. احمد رحمه الله له اقوال قد تصل الى 5 اقوال له في المسألة، انما قولين وثلاثة تكثير جدا في مذهب الامام احمد رحمه الله. ولم يقل واحد من المنتسبين لاحمد ولا غير المنتسبين ان هذا تناقض من احمد، بل يحملون قول احمد على دلاله والقول الثاني على دلاله، او يقول لك ربما هذا المتاخر هو المتقدم، ويلتمسون الاعذار العلماء. فلما لا يلتمسون الاعذار لعلماء الحديث؟ والقول واحد والصوره واحده. فالشيخ الألباني حفظه الله ليس نتيجه واحده. نعم، خولف في الاحاديث وكان الحق مع مخالفيه. بعض الناس خالفوا احاديث حسنها كانت ضعيفه او منكره، والحق مع مخالفيه. وكذلك صح احاديث والحق مع مخالفيه، انها مثلا حسنه انها ضعيفه الى اخره. ولكن حسنات الشيخ اكثر بكثير من سيئات. فانتقاد الشيخ ابن باز حفظه الله لبعض ما يكون من الشيخ الالباني ليس اولا حقا من الشيخ ابن باز على الالباني، فلا زال النظراء يختلفون في سير النبلاء. قال يونس ابن عبد الاعلى رحمه الله احد التلاميذ المختصين بالشافعي، قال: اختلفت مع الشافعي في مساله، فجاءني فطرق بالي ثم اخذ بيدي وقال لي: الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مساله؟ يعني اختلفنا فسأل نفسنا اخوات برغم ان احنا مختلفين في المسألة دي. قال الذهبي رحمه الله معلقا على قول الشافعي: ما اكمل عقل هذا الامام، فلا زال النظراء يختلفون. لا زال النظراء يختلفون. والشافعي رحمه الله تتلمذ على مالك،
فلما جاء من العراق الى مصر ومصر كانت مالكيه بدا يستطيع يتكلم وينتقد مالكا في بعض ما ذهب اليه من احكام فهاج عليه المالكيه منهم محمد بن عجلان للحكم وهذا كان قرين الشافعي في الاصل وعرض على الشافعي ان يخالف مالكا فلزم الشافعي بيته ولم يخرج ليه لان اخوانه من عظموا عليه ان يخالف مالكا فقال ايات الشعر لا اعقبها ما عن هذه الابيات يعني ما علي من جناح اذا خالفت مالكا وان هذا لا يضر في تلمذة لمالك واحد السلام نحو هذا الكلام وكذلك خالف الشافعي محمد بن الحسن الشيباني وقد تلمذ له ولا زال المضراء يختلفون ولا زال التلاميذ يخالفون في وقفه فما بالك لأعلم رجلين في هذا العصر إذا خالف أحدهما الآخر في مسألة أو في أصيح حديث المسألة محتملة لا سيما إذا دخلت في باب الاجتهاد هو تصحيح الحديث وتضعيفه داخل في باب الاجتهاد فكلما رسخت قدم المرء في العلم كلما أصاب الرمية في تحقيقه فسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبنا ذلا لعلمائنا ولا للذين آمنوا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.